السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صدقي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى في محكم كتابه وهو يحدثنا عن غاية إرسال رسوله الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الغاية من إرسال رسول الله أن يظهر الدين على الدين كله، أن يظهر الإسلام على جميع الأديان، أن يتغلب الإسلام ويصبح الغالب ويصبح الحاكم ويصبح المسيطر على كل الأرض على كل الأديان. هذا الوعد الإلهي الذي لا بد أن يتحقق، نحن نعرف أنه لم يتحقق في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. حكومة رسول الله في زمنه محدودة في منطقة جغرافية محددة، بينما القرآن الكريم يتحدث عن غاية الكبرى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، على كل الدين. من هنا هذه الغاية حتى تتحقق كان لابد لها من استمرار بعد رسول الله، لا تكفي المرحلة النبوية الشريفة المحددة، كان لابد لها من تتابع حتى يتحقق هذا الوعد الإلهي. هذا التتابع كان يقتضي من الله الحكيم أن يتدخل ليربي رسول الله، ليواكب الله تعالى من يتابع مسيرة الإسلام لتحقيق الغرض. من هنا كانت المتابعة الحثيثة من رسول الله صلى الله عليه وآله ليربي شخصا محددا وظيفته أن يتابع المهمة. من هو هذا؟ هذا الشخص كان طفلا صغيرا واكبه النبي منذ نعومة أظفاره حينما أتى به ليتربى في بيته، وحينما كان النبي يذهب إلى غار حراء قبل النبوة حيث كان يتعبد لله سبحانه وتعالى، يعبر هذا الشخص عن متابعة النبي قبل النبوة قبل الرسالة، يقول: لقد كان يجاور في كل سنة بحراء، مغارة حراء، فأراه ولا يراه غيره، وحينما أعلن النبي نبوته وأنه رسول من قبل الله سبحانه وتعالى، أول من أسلم بين يديه هو هذا الصغير الذي تربى بين يدي رسول الله. وهو قال عن ذلك المشهد وتلك الفترة: ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وخديجة، وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة. وبعد انقضاء السنوات الثلاث الأولى لتسمى بالمرحلة غير العلنية، حينما لم يكن هناك دعوة علنية، انقضت السنوات الثلاث، أنزل الله تعالى على رسوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. فجمع النبي صلى الله عليه وآله عشيرته وقال لهم: أيكم يؤازرني على هذا الأمر، على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ لم يجبه أحد إلا هذا الشاب الصغير. قال له حينما سأل النبي صلى الله عليه وآله: من يؤازرني؟ أيكم يؤازرني على هذا الأمر، على أن يكون أخي ووصي وخليفتي فيكم؟ قال علي: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله أمام عشيرته وهو ينظر إلى علي: إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا. بعدها انطلق النبي صلى الله عليه وآله ليخبر المسلمين بشكل واضح في مناسبات عديدة أن هذا الشخص له خصوصية، خصوصيته أنه لابد أن يواكب الرسالة، أن يواكب المسيرة ليتابعها لأجل تحقيق ذلك الهدف، لا سيما أن الأمر كان حساسا في الجيل الأول. الجيل الأول إذا لم يفهم الإسلام بشكل صحيح، أو على الأقل بشكل تصمد صحته، يمكن لصحته أن تستمر في المستقبل. الجيل الأول إذا لم يتحقق فيه ذلك يذهب الإسلام. الجيل الأول هو الجيل الذي يعيش بعد رسول الله حوالي 50 سنة، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله رحل عن هذه الدنيا سنة بين 10 و11 هجرة، يعني 61، هو 50 سنة أهم سنوات الرسالة لتحقيق أهدافها، 50 سنة الأوائل، 50 سنة أكثر سنوات حساسة في الإسلام. إذا لم يتبين هذا الإسلام في 50 سنة الأوائل، متى يتبين؟ إذا الجيل الأول لم يفهم الإسلام بشكل صحيح، انتهى الجيل الثاني والثالث والرابع وذهب الإسلام. من هنا ركز القرآن الكريم على من يحمل الإسلام في الجيل الأول، وركز النبي صلى الله عليه وآله على من يحمل الإسلام في الجيل الأول. وهنا انبثقت فكرة أهل البيت، هنا انبثقت الفكرة الأساسية التي عنوانها أهل الكساء، التي عنوانها محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. لأن هؤلاء هم أصحاب 50 السنة الأولى بعد وفاة رسول الله، بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك علي، الحسن، الحسين بالتخصيص ذكرهم القرآن الكريم. وبما أن أولهم علي عليه السلام أنزلت فيه العديد من الآيات القرآنية، مش فقط مثل ما اشتهر ما أنزلت آية في المؤمنين إلا وكان علي رأسها، لا، بالخصوص أنزلت فيه آيات عديدة، من آيات الإنسان في إطعام اليتيم والمسكين والأسير، من آيات من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، من آية المباهلة، من آية الولاية، من إضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله لم يترك مناسبة إلا واغتنمها ليؤكد فكرة عليه، قضية عليه، ولاية عليه، خلافة عليه، وصاية عليه، بتعبير شتى، ليحفظ قضية الإسلام في الجيل الأول، في أئمة الجيل الأول. من هنا كان النبي صلى الله عليه وآله يغتنم كل فرصة، وكان يقول للمسلمين: من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة عدن غرسها ربي فليوالي عليا من بعدي. وليقتدي بأهل بيتي من بعدي، فإنهم عترتي، خلقوا من طينتي، ورزقوا فهمي وعلمي، فويل للمكذبين بفضلهم من أمتي، القاطعين فيهم صلتي، لا أنالهم الله شفاعتي. ليش التأكيد؟ عم يحكي عن أصحاب المسيرة الذين لولاهم لما استمر الإسلام. هاي القضية مش قضية أشخاص يحبهم ويريد أن يرفع شأنهم وأن يعلق المسلمين بهم فقط لأجل كمالهم الذاتي. هذا الموضوع مرتبط بهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. من هنا كان النبي صلى الله عليه وآله يقول: أوصي من آمن بي وصدقني بولايتي علي بن أبي طالب، فمن تولاه فقد تولاني، ومن تولاني فقد تولى الله، ومن أحبه فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أبغضه فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله عز وجل. هاي الأحاديث عم أقرأها أحاديث سنية من مصادر أهل السنة، ليست أحاديث مختصة بمصادر الشيعة. حينما غادر النبي صلى الله عليه وآله وترك المدينة، ترك عليا حاكما على المدينة، وقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلتي هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. حديث ثابت عند أهل السنة، مصدره صحيح عند أهل السنة. الفرق بينك وبين هارون أنه هارون كان نبي بس، ولكن هارون كان وصي موسى. إلا أنه ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. ما هي منزلة هارون من موسى؟ هو وصيه، هو الحاكم بعده. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وآله يعرف في كل مناسبة على مناقب علي، لأن الذي يتولى الأمر بعده، يحقق الهدف بعده، لابد أن يكون أكمل الناس. لذلك كان يرشد إلى كماله، وكان ينوه بخطواته، ويسجل مناقبه في معركة بدر بعد أن قتل علي نصف المشركين واشترك في قتل النصف الآخر. سمع نداء من السماء: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا عليه. وفي معركة الخندق قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حينما برز الإمام علي لعمر بن ود العامري برز الإيمان كله إلى الشرك كله. برز الإيمان كله، مش برز مؤمن، برز الإيمان كله. وحينما قتل عمرا، إن ضربة علي يوم الخندق توازي عمل الثقلين. وفي معركة خيبر قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كرار غير فرار، يفتح الله على يديه. بعد ما أرسل أولهم ففشل، وأرسل الآخر ففشل، وعدهم النبي خلص غدا لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كرار غير فرار، لا يفر كما فر الآخرون، يفتح الله على يديه. نام المسلمون والكثير من رجالهم يتمنون أن يكون هو ذلك الرجل الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلى عل الكثير منهم لم يأتي في باله أن الرجل هو علي، لأن عليا كان مريضا، كان فيه رمد، ومعروف الرمد بصير عنده مشكلة بالنظر فلا يستطيع أن يقاتل. فلذلك بما أنهم كانوا يعرفون مرض علي، فقال النبي هالمرة عم يحكي عن واحد تاني، أن يتعودوا ونحكي عن علي بن أبي طالب. فتمنى الكثير منهم أن يكون هو ذلك الرجل. في اليوم التالي تجمع المسلمون فقال النبي: علي بعلي. فجاءه أرمد العينين ببركة النبي صلى الله عليه وآله، ذهب رمد عيني علي، فعقد النبي له راية ودعا له فمن ثنى حتى فتح باب خيبر. وفي مرة أمام المسلمين قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي وهو يريد أن يسمعهم كمالات علي: لولا أن تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في المسيح عيسى بن مريم، لقلت فيك اليوم قولا لا تمر بملأ إلا أخذ من تراب رجليك ومن فضل طهورك يستشفون به. وكثرت أفعال النبي ليدلل على تلك المناقب وعلى تلك الخصوصية وعلى ذلك الاستثناء في المدينة. بأمر من الله سبحانه وتعالى أغلق النبي جميع الأبواب المطلة على المسجد. كان يوجد بيوت للمسلمين حول المسجد، كان يطلع من البيت إلى المسجد بشكل مباشر، فأمر النبي بغلق جميع الأبواب إلا باب علي. فكان باب علي الباب الوحيد الذي يخرج منه علي إلى المسجد. وحينما وصل النبي قبل ذلك إلى قبى قبيل المدينة، رفض النبي أن يدخل إلى المدينة حتى يأتي علي مع الفواطم. انتظر أكثر من 20 يوما لرايح على الحج، الله سبحانه وتعالى يطعمكم الحج، لرايح على الحج. قبى هلأ صايرة بقلب المدينة تقريبا، هي حد المدينة القديمة، كثير قريبة منها، ومع ذلك رفض النبي أن يدخل إلى المدينة حتى لا يراه أهل المدينة الرؤية الأولى إلا مع علي بن أبي طالب. حتى في مواقفه الخاصة كان النبي يركز على علي وعلى حبه لعلي وعلى مناقب علي. في واحد جاء للنبي بطائر مشوي، ليأكله، لكن النبي أبى أن يأكله ودعا الله: اللهم ائتني بأحب الخلق إليك، فجاء علي بن أبي طالب. خادم النبي للأسف تاريخ المسلمين قال لعلي: رسول الله مشغول. كانش يفوت، هو سمع دعاء النبي ما كان يفوت عليه، فذهب علي ورجع بعد ساعة والنبي جالس ما كان يأكل الطير. هل رسول الله في البيت؟ قال له: لا، رسول الله مشغول. عودها إلى أن ناداه رسول الله: يا أنس افتح الباب، فطالما رددته. فقال أنس: يا رسول الله، كنت أطمع أن يكون رجلا من الأنصار، ما بده الإمام علي يدخل عليه لأنه سمع الدعاء. فدخل علي ليثبت أمام المسلمين أن عليا هو أحب الخلق إلى الله. وكان النبي أمام المسلمين يؤكد ويردد ما يعبر عن كمال علي وعن مناقب علي وعن مآثر علي. كان يتوجه إلى علي يقول له: النظر إلى وجهك يا علي عبادة. أنت سيد في الدنيا وسيد في الآخرة، من أحبك أحبني وحبيبي حبيب الله، وعدوك عدوي وعدوي عدو الله، الويل لمن أبغضك. وكان يقول كما روى أحمد بن حنبل: لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب لما خلق الله عز وجل النار. وكان يقول: من أحب عليا قبل الله تعالى منه صلاته وصيامه وقيامه واستجاب دعاءه، ألا ومن أحب عليا أعطاه الله بكل عرق في بدنه مدينة في الجنة. شو بعد بده واحد أكثر من هيك؟ هل أحاديث منتشرة في كتب المسلمين؟ معقول كل هاي البيانات بيانات من دون مغزى يتعلق بهدف الرسالة؟ ومع ذلك أراد الله تعالى مع كل ما حصل، وقد ذكرت منه القليل النزل القليل على الوقت، مع كل ما حصل أراد الله تعالى أن يبين هذا المطلب أمام أكبر عدد من المسلمين، وذلك في حجة الوداع حينما رجع الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله من الحج ومعه المسلمون، ووصلوا إلى منطقة تسمى غدير خم، لنحن على أعتاب هذه الذكرى المجيدة بعد أيام. وصل إلى هناك العدد أكثر من 100,000، 110,000، 120,000، أكثر من 100,000. النبي صلى الله عليه وآله في تلك المنطقة التي هي مجمع الروافد، يعني من بعدها يذهب المسلمون كل إلى بلده، بس هاي المنطقة هي المجمع قبل الافتراق، يعني هناك الوداع للنبي صلى الله عليه وآله من قبل كثير من المسلمين. أمر النبي أن ينزل المسلمون في تلك المنطقة، نزل المسلمون. في إجراءات اتخذها النبي خاصة عجيبة. أمر النبي أن يقترب الناس من بعضهم البعض، شمس حارقة وقت الظهر، حتى بعض المؤرخين يقولون في تلك الحادثة أنه لو رميت دجاجة في تلك الصحراء لانشوت من حر الشمس، شمس شديدة، حج بالصيف صحراء. أمر النبي أن يقترب الناس من بعضهم البعض، وأمر أن يوضع منبر عال. وين المنبر؟ ما في خشب، ما في، صحراء. فقال لهم: جيبوا اللي على الجمال والمحملينهم لحتى أعمل منبر. يعني هو الحكي شوي غريب وقتها، إنه هلا وقت إنه يجمعوا أمور هني حاطين فيها أغراض، واحد رجيم الحج يعني بنزلوا الأغراض اللي ينزلوا لي على الجمل حتى يوضعوا للمنبر، يعني في جهد بده يبذلوا المسلمون، وكلهم بده يقولوا يعني شو بده منا هلا النبي، ليش عم يعمل هيك، ليش بده منبر. مهم صار يحط اللي على الجمال على بعض يحكمها، لا بنى منبر منبرا مرتفعا. المسلمون اقتربوا قرب المنبر، صار المسلمون حول المنبر، هاي الجمع الكبير جدا أصبح حول المنبر. النبي صلى الله عليه وآله صلى ركعتين أمام الناس، كلهم منتظرين، قام وصلى ركعتين، هذه غير الصلاة الفريضة. بعد ما صلى الركعتين صعد النبي المنبر، المسلمون ينتظرون، أمر النبي عليا أن يصعد المنبر، صعد المنبر خلاه بالواجهة بحيث راه الناس يرون شكله هيئته. رفع النبي يد علي بن أبي طالب، حتى ورد في النص التاريخي، وهذا النص التاريخي متواتر عن جميع المسلمين من السنة والشيعة ولا ينكره أهل السنة، رفع النبي يد علي بن أبي طالب، النص التاريخي يقول حتى بان أباض الطيهما، كانوا يلبسوا أول شيء هلأ جبة أو دجداشة هلأ بقول واسعة، بحيث أنه بان بياض الطيهما، يعني المشهد واضح، كل المسلمين عم يحكوا تفاصيل تفاصيل المشهد. قام النبي صلى الله عليه وآله وخطب بين المسلمين: أيها الناس، قد نبأني اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي إلا مثل نصف عمر الذي قبله، وإني أوشك أن أدعى، يعني أن أرحل. عم ينعي نفسه، يعني المشهد المقدمة خطيرة، نبي عم بيقول إني سأرحل، إني سأموت أو أقتل، وإني مسؤول وأنتم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وجهدت، فجزاك الله خيرا. قال: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن جنته حق وناره حق وأن الموت حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور؟ قالوا: بلى نشهد بذلك. قال: اللهم اشهد. ثم قال: أيها الناس، ألا تسمعون؟ قالوا: نعم. قال: فإني فلت على الحوضين وأنتم واردون علي الحوض، حوض يوم القيامة حيث يكون الناس عطاشا، والحوض هو حوض رسول الله يوم القيامة، يأتي إليه العطاشة من المؤمنين ويسقون من ذلك الحوض، وإن عرضه ما بين صنعاء وبصرة فيه أقداح عدد النجوم من فضة. عميك عن الحوض، بس مباشرة بعدها قال: فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين. عم بيقولوا التفتوا يا جماعة، يوم القيامة ستأتون عطاشة، الحوض بس عندي، حوض كبير الماء فيه يسقي الجميع، فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين. شو الربط بين اثنان؟ في واحد فنادى مناد: وما الثقلان يا رسول الله؟ شو الربط؟ قال: الثقل الأكبر كتاب الله، طرف بيد الله عز وجل وطرف بأيديكم، فتمسكوا به لا تضلوا، والآخر الأصغر عترتي، وإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فسألت ذلك لهما ربي فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا. ثم أخذ بيدي علي فرفعها حتى رؤيا بياض آباطهما، وعرفه القوم أجمعون، فقال: أيها الناس، من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فعلي مولى. فمن كنت مولاه فعلي مولى، فمن كنت مولاه فعلي مولى. ثلاث مرات الإمام أحمد بن حنبل إمام مذهب الحنابلة، هو مرجع السلفيين اليوم، الإمام أحمد بن حنبل يقول أربع مرات، في خلاف أنه قال ثلاث مرات أو أربع مرات. أحمد بن حنبل يقول لا، قال أربع مرات، من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا حديث متواتر، ما في أحد من المسلمين ينكره. ثم قال اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وأحب من أحبه، وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. ثم لم يتفرقوا حتى نزل أمين وحي الله جبرائيل بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال رسول الله الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة، ورضى الرب رسالتي، ورضى الرب رسالتي والولاية لعلي من بعدي. هذا حصل في اليوم 18 من ذي الحجة، بعد أيام. هذا اليوم لولاه، وهو يعني الولاية، لما تحقق ولما سيتحقق وعد الله سبحانه وتعالى بكمال الدين وتمام النعمة وتحقيق هدف الله في خلقه. لذلك كان اليوم هو يوم أساس، بحيث لولاه لما كان الإسلام، لما استمر الإسلام، بحيث لولاه لما تحققت غاية الله. لذلك سمي هذا اليوم بعيد الله الأكبر، هو عيد الله الأكبر، هو اليوم الذي أراد الله تعالى فيه المسلمين أن يعرفوا كيف يكمل المسيرة، كيف يتم المشوار مع الهدف الإلهي والغاية الإلهية. النبي صلى الله عليه وآله في ذلك اليوم عمل كمان إجراءات. بعد هذا المشهد نقرأ بالتاريخ إنه النبي حتى يركز المفهوم ألبس عليا عليه السلام عمامته، خلع عمامته وألبسها لعلي، ونصب خيمة، ودعا المسلمين ليهنئوا عليا في الخيمة. وجاء المسلمون بكتب أهل السنة، جاء المسلمون كل المسلمين بمن فيهم من حكم بعد رسول الله بشكل مباشر. بخن بخن لك يا علي، أصبحت أمير كل مؤمن ومؤمنة، قالوا له ذلك. رغم كل هذا المشهد، رغم كل هذا الوضوح الذي لا ينكره التاريخ ولا ينكره المؤرخون، ولكن نحن نعرف، نحن هلأ اليوم اللي بيفهم سياسة وبيفهم طبيعة الإدارة الإعلامية بيعرف أنه كيف ممكن الأجهزة الإعلامية أن تقلب الحقائق وتغير الوقائع وأن تؤثر على الرأي العام. رغم كل هذا الوضوح قرأنا مشهدا آخر في التاريخ، ولكن هذا المشهد الآخر الذي قرأناه في التاريخ لم يستطع أن يصد نور الولاية، وهذا ما ضمنه الله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، وأتم الله نور عليه. رغم كل ما جرى لعلي عبر التاريخ، رغم كل المأساة، رغم كل الظلامة، رغم محاولات إنهاء نسله، إنهاء نسله. في محاولات بالتاريخ ما يكون في التاريخ أولاد لعلي بن أبي طالب، الأولاد النسل. تصوروا إنه واحد بيبني قصر فيه 300 عمود، بيحط بكل عمود أحد أحفاد علي بن أبي طالب حيا ويصب عليه البناء. في كربلاء ما حصل هو نوع من إبادة النسل. قبلها في قضية صلح الإمام الحسن عليه السلام، لو ما صالح الإمام الحسن عليه السلام كان أبيد النسل، كان في مشروع لإبادة النسل. بس كيف بدهم يبيدوا نسل علي والله تعالى يقول للنبي إنا أعطيناك الكوثر؟ رغم كل المحاولات للقضاء على الاسم، اسم علي ممنوع، اسم علي في حقبة تاريخية عشرات السنين ممنوع التسمية باسم علي. ابن حجر العسقلاني أحد كبار علماء أهل السنة بيقول كان من يسمى باسم علي كانوا يقتلونه، في وقت كانوا يقتلونه، كان لاسمه علي لا يعطى من بيت مال المسلمين، لا يسجل في الأحوال الشخصية، يعني ما بيكون مواطن شرعي بالدوائر النفوس، ما في اسم علي، ما له حقوق مواطنة لاسمه علي. وكان يتقرب بعض الناس من الأمراء إن أهل يعقوني وسموني علي. ورغم كل ما حصل من لعن علي عشرات السنين على منابر المسلمين، مش بس يعني غيب المشهد، مش بس إنه خلينا نطوي الغدير ونطوي الأحاديث، لا لا، حرب على علي الشخص وعلي النسل وعلي الاسم وعلي الفضيلة. لعن علي على منابر المسلمين، حتى بني مسجد لأن أحد الخطباء نسي أن يلعن عليا على المنبر وهو ذاهب إلى بيته في الطريق، تذكر لعن علي فلعنه في الطريق، فبني في مكان اللعن مسجد سمي مسجد اللعن. صوروا ملا تاريخ. رغم كل ذلك ورغم نصوص رسمية من الدولة أن برئت الذمة ممن روى شيئا من فضائل أبي تراب، ممنوع واحد يذكر فضيلة لعلي بن أبي طالب، بس بيجي ابن أبي الحديد المعتزلي بيقول ماذا أقول في رجل أخفى محبوه فضائله خوفا وأخفى أعداؤه فضائله حقدا وحسدا، وظهر من بين ذي وذا ما ملأ الخافقين. رغم كل محاولات إنهاء اسم علي، ما زال اسم علي عليا في العالم. رغم كل المأساة التي حدثت لإنهاء ذكر علي، ما زال ذكر علي تلهج به ألسن المؤمنين. أبا يزيد أين القصور ولهوها، هذا الشعر الذي ذهب بعد أن قرأ تاريخ علي وتاريخ معاوية، ذهب إلى النجف الأشرف ليرى القبة الذهبية التي تتهافت إليها قلوب المؤمنين، وعرج إلى الشام حيث رأى قبر معاوية مزبلا من مزابل التاريخ، وقف على قبره وهو شعر سني. أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤدد، أين الدهاء نحرت عزته على أعتاب دنيا سحرها لا ينفذ، هذا ضريحك لو نظرت ببؤسه لأسال مدمعك المصير الأسود، كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد، قم وارمق النجف الأغر بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمد، تلك العظام أعز ربك شأنها تكاد لولا خوف ربك تعبد. رغم كل ما حصل بقي علي، بقي ذكر علي، وبقيت فضائل علي، وبقي اسم علي، وبقيت قضية علي. صحيح أنها مهرت بدم الحسين في كربلاء، وصحيح أنها نالت الأذية والمعاناة في تاريخنا التاريخ المعتن، ولكن بقي علي ليأتي حفيده في القرن العشرين ليصنع ثورة علي في إيران. باسم علي أقيمت ثورة الخميني، وباسم علي أقيمت دولة إيران، وباسم علي ترفع الآن رايات العلم والتقدم والقيم في الجمهورية الإسلامية، وباسم علي قامت المقاومة الإسلامية في لبنان. ومهما أتى اليوم من محاولين لقضاء على اسم علي وذكر علي، ما زال أبناء علي يسجلون ما أراد علي أن يتحقق في مستقبل الزمان، حينما يناهضون أولئك الذين هم أحفاد من حاربوا عليا في التاريخ من خوارج، أرادوا أن يذهبوا ذكر علي منه، ولكن عليا بقي ويبقى في الولي الذي ينير بصيرة شيعة علي في يوم الغدير، لعل أجمل إحياء لولاية علي حينما نجد عليا الإمام نائب الإمام الذي يمثل عن الأصيل ما يحقق مشروع علي في المستقبل، وهو التمهيد لصاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.